بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. ربي يسر وأعن. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا منى.
السلام عليكم دكتور عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية وجزاك الله خير أنت والقائمين على هالبرنامج.
آمين.
دكتور، في الحديث الجزء منه أن رب العالمين يعني يتفنى إذا ذكرناه في أنفسنا يذكرناه في نفسه. أنا بعرفها المعنى، جزاك الله خير، ممكن تفهمني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا دكتور.
مرحبا أختي.
الله يعطيك.
مرحبا. أم سعيد.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك دكتور. عندي كم من سؤال. الله يسلمك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، الله يسلمك، تعرف إحنا نزكي الحمد لله في رمضان، ويعطوني العيال يعطي.
أخفض التلفزيون يا أم سعيد، أخفض التلفزيون الآن، كلميني من الهاتف وبعدين ترفعينه بعد ما تخلصين.
إن شاء الله.
تفضل.
الله يسلمك. كان العيال في رمضان يعني أزكي ويعطوني العيال، فتزيد يعني منها، فناس يكونون يعني محتاجين بعد العيد يعني، فيبغون يعني ممكن أعطيهم منها يعني ثانية، أو ما يصير غير مرة واحدة.
نفس اللي أعطيتهم في رمضان؟
نفس اللي أعطيتهم، بس مش مالي أنا، يمكن من مال العيال يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا دكتور، ألو؟
إيه تفضلي أختي، تفضلي.
أهلا يا دكتور. أقول لك يعني أنا الله يسلمك، يومي أصلي أول ما أفتتح الصلاة أفتتحها أول يعني افتتاح
الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك.
لا لا، افتتاح توجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض.
طيب.
أول افتتاح، بعدين يوم ما أنش أصلي السنة أو شيء أقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني يصير على بس نية واحدة، أو يعني ما علي أقول.
إن شاء الله إن شاء الله.
أبغيتك تفسر لي يا دكتور.
أبشري أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. عبد العزيز. أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي. تفضلي أم عبد العزيز. راحت. طيب. تفضلي من أم عبد الملك ولا أبو عبد الملك؟
عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الملك.
نعم. السلام عليكم.
حياك الله عبد الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عزيز وبارك فيكم.
فيك بارك.
شيخنا أحسن الله إليكم، إلى الإمام اضطر للاستخلاف وكان قد قرأ آيتين من الفاتحة، ثم تقدم المستخلف. شيخنا الآن المستخلف يكمل أم يبدأ من جديد؟ هذا السؤال أول شيخنا.
بس عندك هوا شديد يا عبد الملك، الصوت غير واضح
الآن. شيخنا كيف
الآن؟ أحسن تفضل.
شيخنا اضطر الإمام للاستخلاف أن يستخلف شخص،
أي،
وكان قد قرأ آيتين من الفاتحة.
نعم.
ثم المستخلف أكمل لم يبدأ من جديد.
نعم.
أي الآن شيخنا عن الصلاة كيف صحيحة؟ طيب. إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا الأول.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، إذا صلى رجل مع الإمام مسبوق فاتت ركعة.
نعم.
ثم خرج نسي يعني سلم مع الإمام وخرج من المسجد، لم يتذكر إلا بعد أن وصل البيت. يعني مدة الفصل شيخنا الآن تعتبر طويلة عرفا؟ جزاك الله خيرا.
إن شاء الله يا عبد الملك.
بارك الله فيكم شيخ.
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. أم أحمد. أم أحمد من الشارقة راحت. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، أنا عندي موضوع، يعني أنا مطلقة صار لي 14 سنة.
إيه.
وتقدم لي شاب، بس الأهل عارضوا يعني في هالشيء إن أنا ما أتزوج ليش عندي عيال. بس أنا هم من يوم كانوا صغار وأنا أربيهم مهتمة فيهم كل شيء لين كبروا العيال، يعني عندي ولد الحين عمره 15 سنة. فواحد من الأخوان قال لي صلي الاستخارة وشوفي يعني إذا لك نصيب في هالشيء.
يعني أكبر عيالكم سيف عمره 15؟ ها،
عندي بنت عمرها 17.
اي نعم.
والبنت والولد عمره 15. أنا رحت عند القاضي قال لي يعني يستوي الولد هو يكون ولي يعني لك.
اي
بس أنا قلت كاحترام إكراما للإخوان يعني أساس أنهم يكونوا في الصورة هم أفضل.
الوالد عايش؟ الوالد الوالد عايش؟
متوفي الوالد.
اي والأخوانك ما عندهم مشكلة لكن قالوا استخيري بس.
هم عارضين نهائيا يعني قالوا حتى لو ان استخرتي وصار اللي صار احنا ما نبغي يعني انك تتزوجي.
طيب أبشر يا مسيف.
وانا صليت الاستخارة وشفت رؤية يعني حتى شفت الوالد في الحلم يقول لي تزوجي، وحلمت الشيخ محمد بن زايد يعني حتى كان يسلم علي وانا اعطيته من جيبي 100 درهم.
هي.
بس وارتحت يعني لهال
أم سيف أخوانك معترضين على زواجك بالمطلق ولا زواجك من هذا الشخص؟
كيف يعني؟
يعني هم معترضين على الشخص اللي تقدم لك ولا قايلين لا ممنوع تزوجين لأنك أنت يعني عندك أولاد؟
والاثنين معا مع بعض يعني.
يعني لو تقدم لك غير هذا الشاب ما عنده مشكلة؟
لا ما يبون الزوج نهائي يعني.
نهائي. طيب طيب
وانا شيخ. والله يا شيخ يعني وحيدة وما حيسأل عني وسلم من شؤون والعيال بس على هالنفقة واحيانا والدهم يفنشوا من الدوامة ما في حد يصرف عليها.
ان شاء الله تسمعين الجواب اختي.
ان شاء الله. الله يسلمك.
مرحبا اختي. مرحبا. ام سيف ابو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا بغيت أستفسر حكم الزكاة على أرض هي بانينها بس مش مكملينها، لا أنا قادرين نكملها ولا أن صار لها 10 سنين تقريبا.
أيوة.
فبغيت أعرف حكم الزكاة عليها.
الأرض هذه بنيتوا عليها إيش اللي بنيتوا عليها؟
بيت.
بيت شخصي عادي للسكن؟
هي للسكن.
وش علاقة الزكاة؟
كيف؟
وش علاقة الزكاة بالبيت بيت السكن؟
لأن وحدة قالت لي إنه لازم طلعون زكاة على قطعة الأرض نفسها يعني.
والأرض أنتم باني على بيت للسكن فيلا يعني؟
هي نعم.
لا ما لها علاقة الله يهدي، هذه اللي قالت لكم أخطأت، ما في زكاة على الأرض اللي يملكها الإنسان ولا البيت، هذا إذا عرضتوه للبيع يكون في زكاة وبفصل لك إن شاء الله.
خلاص مشكور.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا مجدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخ يعطيك العافية.
عافيك
شيخي. ما عليك أمارة، توفى والدي من 4 أيام.
صلى الله عزاك.
الله يسلمك. إن الله وإنا إليه راجعون. من أول يوم عيد الفطر والدي كان في العناية المركزة، وبفترة الاستشفاء في المستشفى أنا كنت ملازم معه. ففي يوم من الأيام في المستشفى وهو على سرير المستشفى فجأة ناداني وقال لي وزع كل كتاب لحاله، وزع كل كتاب لوحده. فأنا قربت عليه قلت له شو تقصد كتاب قرآن؟ قال لي أيوة قرآن، وزع كل كتاب لوحده. بس
أي.
ما حدد شروط، ما حدد الأماكن، ما حدد شيء. فأنا كنت ناوي أنه أشتري كتب مثلا قرآن من مكتب أو شيء ووزع في كل مسجد كتاب، بس أعتقد أنه حاليا عشان موضوع الكورونا وكذا يفضل لا. فكنت أتجه للي هم المكاتب الصغيرة اللي بيكون عليها دفاتر الهلال الأحمر والأشغال هاي، كنت نعم. أشتري اللي هم التذاكر اللي هي طباعة المصحف نية أنه تتوزع لوحده. أنا مش فاهم بالضبط شو الوصية أو كيف أني أسوي أو هذا، ما عليك أمر يعني.
أبشر يا مجدي تسمع الكلام.
بشير الخير. شكرا لك.
مرحبا مسهلا. أم سعيد من العين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة بس باختصار.
يلا.
السؤال الأول، ما حكم تأخير تقسيم الورثة يعني تركة
شال.
إلى سنة، يعني مدة سنة
إن شاء الله؟
المتهاون بس هم عجاز يعني عجل تقولوا في تهاونين يعني كسلوني
إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني، ما حكم الوضوء باليد اليمنى عشان أنه يمسك ثيابه ما تدخل اسمه ويغسل وجهه ويمسح عيونه بس الوجه والمظلمه والاستنشاق؟
يعني قصدك يغسل يتوضا بيده اليمنى بس؟
ايه، ماسك الثيابه ويتمسح ثيابه ويغسل وجهه ويغسل
ايه ان شاء الله
يستنشق، هذا بيده وحده اليمنى وهو ماسك هذا
ان شاء الله.
السؤال الثالث، طال عمرك ما حكم انسان يعني ملهوف على الصلاه ويفوته يهتم يهتم ويصيح يعني يتألم
عشان يتألم ايش يا ام سعيد؟
يعني
الصوت يقطع
او فاتت او يعني فاتت الفرض او تاخر عنها،
يعني يتألم اذا فاتت الصلاه ها؟
اذا يعني فاتته يتم يتألم، واذا في واجب الصلاه وهو في مكان يتم الضايق، لكن هو يخر الصلاه احيانا يخر الصلاه عشر دقائق نص ساعه، يعني هي مرة مش عشان المسجد يعني حريم.
اي حرمها.
هي او عندها ضيوف او في السوق او في
ان شاء الله يا مسعيد. واضح السؤال، ابشري
ان شاء الله. حاضر. مشغولة تأخر عشر دقائق.
اي واضح واضح ان شاء الله، ابشري. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور العافية.
شيخ طال عمرك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل حرمة الوالد محرم إلى الأولاد الذكور؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
في عادة تعدين بعض من الناس في الهدي أو في العيد مناسبة الأعياد الأضحى.
يقول
هذه ذبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ذبيحة إلى الأسرة. هل هذا جائز أو مثلا أو معقول هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، المرأة زوجة الرجل، هل يحق لها أن تتعرى أمام رجلها لتبديل ملابس وما يشبه ذلك؟
هي تتعرى يعني؟
أيوة، عندما تبدل ملابسها يعني تخلع الملابس وتبدل الملابس أمام رجلها، هل تستر عنها أم ما يحتاج؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور العافية.
الله يسلمك. طب أبغي أسألك، الحرمة يوم تربي ونذبح لها عجيجة.
إيه.
يعني سابع يوم ولا نأخرها يوم يومين؟ ما في مشكلة؟
إن شاء الله.
وعند الوضوء شو الدعاء أفضل عند الوضوء؟
إن شاء الله يا محمد.
يلا شكرا شكرا. إذا
مرحبا مرحبا محمد.
نعم.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل.
الله يسلمك، النوافل ما فيها استغفار لما تسلم.
إيه.
ولما ندخل المسجد ونركع ركوع وننتظر الإمام لعلينا أمر بالصلاة، إيش نقول؟
ما السؤال الثاني ما فهمت يا محمد.
إذا دخلنا المسجد
إيه
وصلينا وركعنا ركوع اللي قبل الفرض وانتظر وجلسنا ننتظر الإمام ننتظر علينا يقيم الصلاة، إيش نقول؟ ما نقول استغفر الله استغفر الله؟
ها قصدك يعني بين يعني تصلي تحية المسجد وتنتظر إقامة الصلاة،
يعني ندخل المسجد نصلي تحية المسجد ونصلي ركعتين قبل الظهر أو العصر وبعدين ننتظر الإمام علينا نقيم الصلاة، إيش نقول؟ بس نسكت ولا نقول شيء؟
إن شاء الله تسمع العلم.
يعني مثل النوافل ما نقول استغفار؟
تسمع العلم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أم عبد العزيز. تفضل يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أمس كلمتك.
أيوة.
سؤالين أمس، واحد وضحته لي والثاني ما وضحته لي، ما أدري أنا ما فهمت. وأنا
اللي هو
اللي هو أنا أقول لك يجيهم من محل جدهم حق أبوهم.
أي.
والعماتهم قالوا لا إحنا حقهم ما نمره.
أي.
وهن يجيهن حقهن، هن يجيهن هن وأخوانهن.
أمم.
شوف هو لهن حق هنا ولا لا؟
أم عبد العزيز.
هلا.
هالحين ال الورثة كم عددهم؟
والله الورثة يمكن 25.
25 شخص.
إيه بس إيه. الخوات واللي من أمه هن اللي مطالبة، خواته من أبوه ما قالوا شيء.
إيه يعني إيه. يبون حقهم من أمهم.
هي تقول لنا حق من حقه هو إيه. ولد وبنته.
إيه بالنسبة لأم عبد العزيز، بالنسبة لعيال بنتك ما يرثون، ما لهم علاقة بهذا، هذا تفضل منهم تكرم منهم، هم محبوبين.
حق أبوهم يا شيخ.
أبوهم خلاص، أبوهم
من جدها.
إيه أبوهم مات الله يسلمك. إيه أبوهم مات الله يرضى عليك ويسلمك، مات قبل أمه، صح ولا لا؟
لا لا إيه
إيه قبل أمه، هذا اللي فهمت. ولذلك العيال ما لهم شيء.
عيال
اللي هم عيال بنتك ما لهم شيء. هذا اللي إذا كان يصرفون لهم جزاهم الله خير، يعني هذا متفضلين يعني معطينهم، إلا أن يكون هناك وصية، ما كتبت وصية جدتهم يعني.
ما سمعت شيء.
أي.
لكن حقهم من أبوهم هم.
حقهم من أبوهم هذا غير. حقهم من أبوهم هذا غير. هذا مسألة ثانية. ها
من جدهم حق إيه من جدهم ودك
من جد
ما هي من جدتها.
اي صحيح
هي.
اي لكن بالنسبه لعمتهم لما قالت حنا بحق امنا، اصل العيال ما لهم حق في هذا.
وابوهم يعني ليه؟
اي ابوهم له خلاص، ابوهم له صحيح، ابوهم ماشي حقه. ان شاء الله بوضح لك اكثر ام عبد العزيز، ابشر ان شاء الله.
الله يعافيك. الله
مرحبا ومسهلا. خلاص نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تقول في وحدة كانت حامل وراحت للمستشفى وقالوا لها اللي في بطنك طفل منغولي، وهنا تقول ما ينزلون، وهذا كان قبل 5 سنوات، راحت لدولة عربية ونزلته هناك، والطفل تقريبا كمل 4 أشهر يعني كاملة، تقول هل عليها شيء؟ أم سلطان بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، بالنسبة للإجهاض هذه مسألة خطيرة في الشريعة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتساهل في مسألة الإجهاض. فما يرزق الله عز وجل العباد من هذه النسمة، هذه هبة من الله ومنحة وهدية وعطية من الله عز وجل، ولذلك يجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن لا يذهب فيسقط هذه النعمة وهذه النسمة اللي هي من الله عز وجل إلا في ظروف يعني ضيقة، وهذه استثنائية. فإذا كان مثلا والله الجنين في بداياته يعني في 40 يوم مثلا، وأسقطت المرأة ما فيها شيء لحاجة، تحتاج مثلا مريضة والدة من قريب وتفاجأت بحمل والحمل عمره شهر أو أقل، نص العلماء على الجواز وما يترتب عليه شيء. لكن أن يصل عمر الجنين 120 يوم ويبدأ بالزيادة ثم يجهض، هذه جريمة قتل. هذه جريمة قتل، ما يجوز الإنسان أن يعتدي على الأجنة بمثل هذه الطريقة، إلا والله إذا اجتمعت لجنة طبية وقالوا هذا الجنين سيتسبب في وفاة أمه، لأن العادة جرت بهذا. لجنة طبية من أناس أمنا صادقين مسلمين قالوا وجود الجنين يهدد حياة أمه فيجهض في هذه الحالة على أحد الأقوال. في قول لبعض العلماء قالوا لا يجوز إجهاضه حتى لو تسبب في وفاة أمه، قالوا لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فما تزهق نفس لإبقاء نفس. هذا قول محترم وموجود لبعض الفقهاء، والجمهور يقولون يجوز لأن الجنين هذا فرع عن الأصل والبقاء الأصل وشيء من هذا القبيل. أما قضية والله الجنين مشوه منغولي، ما عندنا دليل على أن والله الجنين إذا كان مشوه ولا منغولي بعدما تنفخ فيه الروح إنه يجهض، هذا قتل نسأل الله العافية والسلامة. وما تدري هذه المرأة لعل هذا الطفل المشوه أو الطفل المنغولي أو اللي يعني فيه المرض الفلاني يكون سبب من أسباب دخولها الجنة. كم من إنسان سعى لجنين يعني مكتمل وصالح وصار سبب من أسباب شقائه وسبب من أسباب والعياذ بالله ضعف إيمانه وضعف إسلامه. وكم من إنسان رزق بطفل فيه تشوه وكذا سبب من أسباب زيادة إيمانه وقربه إلى الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة أم سلطان إذا كانت هذه الحرمة اعتدت على هذا الجنين اللي يقول والله منغولي وقد أكمل 4 أشهر هذه قتلته نسأل الله العافية والسلامة. ويشترك الأطباء معهم في هذه الجريمة وعليها دية غرة عبد أو أما كما في الحديث ويتساوي تقريبا الآن 218 جرام ونصف من الذهب تقريبا وأيضا صيام 2 شهر متتابعين. وإذا زوجها كان موافق يشترك معها أيضا ولا يرثون من هذا المبلغ شيء إنما يوزع على بقية الورثة لأنهم محجوبين بالقتل فإذا كانت الحرمة هذه الجنين أكمل 4 أشهر ودخل في 5 هذا قتل له. فعلى الناس أن يتقوا الله. للأسف يوجد بعض النساء عندهم تساهل في عملية الإجهاض تساهل عجيب جدا في عملية الإجهاض. وكم من إنسان قيل له أو قيل لها بأن الجنين مشوه فأصروا على إبقائه وطلع سليم. وفي حرمة وامرأة صالحة أظن تتابعني الآن تتابعنا ذكرت قالت جاءني لما كنت حامل قالوا ابنك هذا مشوه الجنين تقول أصريت على بقائه وقلت أبدا ما دام الله رزقني أبدا طلع ولد تقول والله من أبر أولادي وحفظ القرآن ومن أكثر أولادي صلاح وسليم كامل ما في شيء. الطبيب ما يخطئ يخطئ الطبيب الأجهزة ما تخطئ تخطئ الأجهزة. وعلى فرض أن هذا الجنين مشوه قد نفخت فيه الروح بأي حق يقتل وبأي حق تزهق روحه وقد اكتمل ونفخت فيه الروح. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. أم عبد الله من بريطانيا طبعا تقول بأنها كملت صلاة رباعية وبعد السلام تقول شكيت وجبت ركعة كاملة تقول يعني مثل هذه هل أجيب يعني التحيات من جديد؟ أم عبد الله بارك الله فيك. أولا أسأل الله تعالى أن يرزق ابنك بنت الحلال أسأل الله تعالى أن ييسر زواجه. أخت الفاضلة أنت قولي لابنك يكثر من الدعاء أنت طلبت بالأمس الدعاء لابنك ابنك هو أقرب إلى الله عز وجل في هذا الموضوع من بقية الناس حتى منك أقرب. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان المضطر لأمر واقع في كذا واقع في كذا هو الذي يدعو. قد جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له ادعو الله لي قال خير قال يعني أنا أمر في أزمة قال ادعو الله أنت أقرب إلى الله لأن الله أقرب إلى الله مني لأن الله قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوصي ابنك يدعو ويسأل الله عز وجل أن يختار له بنت الحلال الصالحة وأنت ادعو له ووالده يدعو له ونحن ندعو له بأن الله عز وجل يسر له ويسر لكل شاب ولكل فتاة. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لمسألة الشك بعد العبادة مطروح الشك هذا. أي إنسان سلم من الصلاة ثم طرع عليه الشك يقول ما أدري صليت 3 ولا 4 لا يأتي بشيء. أنت الآن تقولين بعد ما سلمت شكيت 3 و4 لا أنت صليتي 4 وهذا من الشيطان الشك والوسواس. ما تحتاجين أنك تقومين وتأتين بركعة وتسألين أجيب التحيات ولا ما جبت اللي صليتي هذا أمر زائد بارك الله فيك. أم عبد الله أيضا من بريطانيا تقول يعني لما أجلس على التلفزيون مثلا أستغفر الله هل يجوز؟ نعم يجوز. الإنسان الآن هو جالس يسمع أخبار ولا يسمع برنامج ديني ولا يسمع برنامج وثائقي ويستمع يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر يجوز الحمد لله عبادة وطاعة. الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا هذا كله طيب هذا يجمع الإنسان الحمد لله يقضي وقته في خير. أم عبد الله تسأل تقول يعني فيه دولة عربية يوجد مزار للسيدة نفيسة تقول يعني من هي نفيسة هل هي من زوجات الرسول من بنات الرسول؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك أنا والله ما أعرف يعني نفيسة هذا المزار ما أعرفه ولكن أعرف بأن هناك نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الذي يعرف من خلال التراجم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأولياء، أولياء الله عز وجل من الذكور أو الإناث، ما عندنا دليل من الكتاب أو السنة على أن الولي هو من انتسب إلى مثلا بيت معين، أو الولي من حصل على شهادة، أو الولي من لبس لباس معين مثلا، ما عندنا دليل، أو الولي من مثلا كان يعني قام بالعبادة والطاعة، ما عندنا. عندنا دليل واحد يفصل لنا الأولياء من هم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك آمنوا وكانوا يتقون، قد يكون الزبال اللي في الشارع ولي من أولياء الله، لأن رجل يخاف الله ويراقب الله ومؤمن وما يأكل إلا الحلال، يعني يأكل بكد يمينه وعرق جبينه. قد يكون إنسان دكتور، طبيب مثلا، عفوا طبيب، ولي من أولياء الله، إنسان يخاف الله. قد يكون محاسب، ولي من أولياء الله. قد يكون محامي، قد يكون قاضي، قد يكون موظف بسيط، قد يكون راعي غنم وراعي إبل، قد يكون مزارع فلاح، قد يكون ملك وأمير، قد يكون وزير، قد يكون مدير، قد يكون فقير معدم. فما عندنا أنه والله الولاية في جهة معينة أو كذا أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الولي ما عندنا شيء أنه يفيد له وصف معين، يلبس عمامة ولا يلبس بشت ولا جبة ولا يطيل لحيته ولا يحمل السبحة، ما عندنا شيء منها، ما عندنا شيء. قد يكون ولي خفي ما أحد يعلم عنه من أولياء الله، إنسان صالح تقي نقي، يقوم الليل ما حد يدري عنه ولا حد يعرف، يصوم النهار ما حد يدري عنه، بينه وبين رب عز وجل. ولذلك الولاية، الولاية هي بالإيمان وتقوى الله عز وجل. وأي شخص يدعي بأنه ولي كذاب. خذها قاعدة، أي شخص يقول أنا ولي من أولياء الله، هذا الدجال من الدجاجلة وكذاب من الكذبة، ما يمكن. لأن الولي فعلا اللي الله عز وجل بينهم هذا ما يحب هذه الكلمة أصلا، وإذا قالوا له أنت ولي من أولياء انزعج. كيف يقول أنا مسكين، أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، كيف تقولون ولي من أولياء الله؟ هذا الأمر الآخر. مسألة أخرى، لا يجوز اعتقاد أن أحد من خلق الله يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. فلا يجوز لشخص أن يعتقد بأن شخص يعلم الغيب. لماذا؟ لأن الغيب من خصائص الله، وكل من اعتقد ذلك كفر بالله، لأن زاحم الله فيما خص به نفسه. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما يطلعه الله عليه، ينزل عليه جبريل فيخبره. في حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوم وهو يعاني، ولو كان يعلم الغيب عرف القصة. حتى أنزل الله 10 آيات في سورة النور تبرئ الصديقة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبرئها. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يعلم الغيب، الغيب لله عز وجل وحده ولا شريك له. ولذلك أو مثلا الشخص هذا ممكن يعطي ويمنع، هو في قبره مثلا، أو يضر وينفع. أي إنسان يعتقد أن صاحب هذا القبر يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع أو يمنح أو كذا، شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. الصحابة الكرام في خلافة عمر بن الخطاب لما اجتاحت المدينة، اجتاح المجاعة في المدينة، السنة الشهباء اللي 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 الناس أكلوا الجلود، ها، ما ذهب الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند ربك؟ أبدا. قام عمر فقال: يا عباس، يا عم رسول، قم فصلي بنا فإنك رجل مجاب الدعوة. صلى بهم العباس صلاة الاستسقاء، ما راحوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم مات، أذاقه الله الموت الذي أذاقه كل مخلوق، ما سألوه من دون الله، ما قالوا اشفع لنا عند ربك، ما قالوا نتوسل بك إلى الله، ما قالوا مدد يا رسول الله، ما قالوا شيء من هذا أبدا. وما عرف عن الصحابة أنهم يأتون إلى القبور يقولون مدد، أنا في حماك، أنا في كذا، أبدا بعد وفاته. لكن في حياته كانوا يتترسون به في المعارك، في حياته إذا أجدبت الأرض قالوا يا رسول استسقي لنا ربك، فيرفع يديه ويدعو فينزل المطر. بعد وفاته ما حصل شيء منها. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد في هذه الأضرحة أو هؤلاء المقبورين أنهم يملكون شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية مثلا، أو يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. هذا محرم ولا يجوز. والإنسان إذا أراد شيء قال يا الله، ما يأتي عند قبر أو يستنجد بالمقبور أو يدعو المقبور من دون الله، أو يعتقد أن الدعاء في هذا المكان أو هذا الضريح بالقرب منه له منزل أو مكان، هذا كله محرم ولا يجوز. منه ما هو الشرك أكبر، ومنه ما هو بدعة منكرة ما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحببت أني أفصل لك أختي الفاضلة، لأنك سألتي سؤال أنا ما أعلم والله عن هذا. ولذلك هؤلاء الموتى هم بحاجة إلى الأحياء، وليس الأحياء بحاجة إلى الموت. لأن بعض المسلمين عكس القضية، أصبح يذهب يطلب الحاجة من الميت الذي لا يملك شيء، يطلب الحاجة من الميت الذي لا يملك شيء، وهذا من الضلال المبين. هذا مخالف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه لإبطال هذه العقائد وهذه الجهالات وهذه الشركيات وهذه البدع. ولذلك في القرآن لما يأتي السؤال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. لما جاء السؤال عن الله وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حتى يفهم المسلم بأنه إذا دعا ما يحتاج أن يجعل وسائط بينه وبين الله، أو يجعل جاه مثلا بينه وبين الله، يقول يا الله فإن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. الذي يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله أكبر، وين الناس اللي يقرؤون القرآن؟ فتنبهي يا أختي الفاضلة، تنبهي لهذا. أبو بكر سيد الأولياء، وهذا إجماع أهل الإسلام، ما أحد يأتي عند قبر أبي بكر يقول له يعني يطوف حوله أو يسأل من دون الله أبدا. فلا بد من العناية بالاعتقاد الصحيح والبعد عن مثل هذه الأمور التي طرأت على أهل الإسلام. منى من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني في حديث شريف إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، تريد تفسير لهذا الحديث. منى بارك الله فيك، هذا حديث قدسي صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا قال في مسألة الذكر، قال إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والمعنى العام لهذا الحديث فضل ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب بالنسبة للذاكر، وفي حال الخلوة وفي حال الجلوة في حال السر في حال العلانية، وأن الله جل وعلا لا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا العبد ذكر الله في نفسه يعني من دون أن يسمعه أحد، ذكره الله في نفسه، وفي هذا إثبات النفس لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قال جل وعلا هل تعلم له سميا، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ما سمعه أحد، أو في قلبه من دون أن يتلفظ بلسانه، ذكره الله عز وجل بنفسه، لأن الله لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. وإذا ذكر العبد ربه في ملأ، في مجلس ذكر، في حلقة علم، ذكره الله في الملأ الأعلى اللي هم الملائكة الكرام ملائكة قدسه سبحانه وتعالى، فيذكر يقول فلان ابن فلان، منى منى ذكرتني، فيذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى مع الملائكة. الله أكبر. ولذلك الإنسان الآن بربكم لو واحد جاء خبر قال والله ولي الأمر فلان مثلا أو الوجيه أو الملك أو كذا أمس ذكرك بخير، ها وش يقول الإنسان في نفسه؟ وش يعني تتوقعون؟ يفرح اليوم كله كأنه عيد، بالعكس يفرح، الملك جابني ذكرني في المجلس، الشيخ الأمير كذا ذكرني، يفرح. طيب كيف إذا ذكرك الله عز وجل؟ ولذلك ذكر الله من أفضل الأعمال. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإذا قلت في مجلس أو كذا ذكرت الناس الله عز وجل يذكرك في هذا الملأ. يقول منى ذكرتني فيذكر اسمك في هذا الملأ الأعلى، محمد ذكرني فيذكر اسمك في هذا الملأ الأعلى. نسأل الله لنا ولكم من فضله. أم سعيد بن أبو ظبي تقول يعني إحنا نزكي في رمضان، العيال تقول يعطوني أحيانا زكاة مالهم، تقول أنا أعطي بعض الفقراء في رمضان، بعد رمضان أشوف بعد عندهم حاجة ممكن أعطيهم من زكاة عيالي. ممكن، ممكن يا أم سعيد، بل ممكن لك أن تعطيهم مما تبقى عندك من زكاة مالك أنت. يجوز للإنسان أن يكرر على الفقير الزكاة، يعني أعطيتهم في رمضان 1000 درهم وبعد رمضان بقوا محتاجين، راحت 1000 درهم تعطينهم من زكاة مالك، وإذا عندك زكاة عيالك تعطينهم بعد تؤجرين إن شاء الله. أم سعيد تقول أنا لما أجي أصلي الفريضة أستفتح بصيغة معينة، ولما أجي أصلي النافلة أستفتح بصيغة معينة. في الفريضة أقول دعاء الاستفتاح وجهت وجهي، في النافلة أقول سبحانه. يجوز؟ نعم يجوز، يجوز يعني، بل يجوز يا أختي أم سعيد، مثلا الظهر قلت وجهت وجهي لله، العصر قلت سبحانك اللهم وبحمدك، المغرب قلت اللهم باعد بيني وبين. هذه الصيغ كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز التنويع فيها كما يجوز التزام أحدها. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإمام إذا مثلا استخلف مأموما لأنه خرج مضطر، والإمام قد قرأ آيتين فقط ثم أكمل المأموم ولم يبدأ بالفاتحة من جديد، ما حكم ذلك؟ عبد الملك بارك الله فيك، يعني مثل هذه المسائل دقيقة جدا وتخفى على كثير من طلاب العلم، فضلا عن هؤلاء الذين يستخلفون في الغالب لا يكونون من طلبة العلم، قد يكون مؤذن لكن ليس من طلاب العلم، وفي مؤذنين من طلاب العلم قد يكون إنسان عادي، ولذلك إن شاء الله الصلاة صحيحة تطمئن يعني. لكن مستقبلا يجب على الإنسان أن يتعلم مثل هذه الأحكام، فالمأموم الذي استخلف ما دام أن الإمام لم يكمل الفاتحة يأتي بها من جديد، يأتي بها من جديد. أما مثل هذه الصورة لكون المسألة خلافية، قراءة الإمام قراءة للمأموم والإمام أتى بآيتين وأكمل، فكأن المأموم قرأ، كأن المأموم قرأ، لكن مستقبلا تنبه المأموم أو تنبه الذي في الغالب تستخلفه أو أحد يستخلفه بأنه يبدأ من جديد، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهو ركن قولي، ركن قولي، فمستقبلا يتنبه فيستأنف الفاتحة يأتي بها من جديد. عبد الملك يسأل يقول إذا مثلا رجل مسبوق صلى وقد فاتته ركعة وسلم الإمام فسلم معه ولما رجع للبيت تذكر، الآن ماذا عليه؟ هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟ عبد الملك بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا نسي ركعة وتذكرها بعد الصلاة والفصل قصير، يعني الفصل اللي هو المدة الزمنية قصيرة عادة، فإنه يأتي بالركعة فقط، يقوم ويكمل الركعة ويأتي ببقية الأعمال والأقوال في هذه الركعة ويسلم ويستدرسه، استدرسه قبل السلام في مثل هذه الحالة. أما إذا طال الفصل، طال الفصل عرفا فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، يعني أنت الآن ذكرت من رجع للبيت، الآن احتمال هو جلس في المسجد جاء بالأذكار وجاء بجميع السنن التي بعد السلام ثم ذهب البيت، يختلف الآن بعض البيوت يا عبد الملك، في بيت قريب وفي بيت بعيد،
فيكون المسافة طويلة. ولذلك الاحتياط لمثل هذا أن يعيد الصلاة لأن الوقت أو الفصل أصبح طويلا. أم سيف بن الشارقة تقول: أنا مطلقة من 14 سنة، تقدم لي شاب، الأهل عارضوا خاصة إخواني، تقول لأن والد توفي من سنوات طبعا، تقول بأن عندي بنت عمرها 17 وولد عمره 15 سنة. واحد من إخواني قال لي استخيري، تقول استخرت، شفت يعني رؤيا الشيخ محمد بن زايد، يعني تقول رأيت والدي يقول لي كذا في الرؤيا. طبعا تقول يعني الآن الإخوة حتى بعضهم قال لو استخرتي احنا ما احنا قابلين. وتقول أنا ممكن أولي ابني عمره 15 سنة يكون ولي، وماذا تنصحني؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها أو طلقت مثلا، لها الحق أن تتزوج، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليها كائنا من كان. هذا الجانب الشرعي، أنا أتكلم من الجانب الشرعي. ولو كان عمر المرأة 50 60 70 80 100 وحابة تتزوج ما في مشكلة، ولا يجوز لأحد أن يقف في طريق زواجها، لا يجوز. ويتأكد هذا في المرأة الشابة اللي مثلا توفي عنها زوجها أو طلقت وهي راغبة في الزواج، يتأكد هذا في حقها أكثر من غيرها. ولذلك أنت يا أختي الفاضلة الشريعة منحتك هذا الإذن وأعطتك هذا الأمر، فأنت من حيث الجانب الشرعي أنت ولله الحمد تملكين أمرك من حيث قضية أن تتزوجين أو لا تتزوجين. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقف حجر عثرة في طريقك. واستخارتك وما رأيتيه من إذن الوالد من رؤيتك ولي الأمر، هذا دلالة على أنك محمية ولله الحمد من الدولة. وهذا ليس تعبير رؤى، أنا ما أعبر رؤى، لكن أنا أربط فقط، انتبهوا أربط. فالدولة تحميك ولله الحمد، المحكمة والقانون النظام يحميك، لا أحد له سبيل عليك مطلقا. ولذلك هذه الرؤى في صالحك أنت يا أختي الفاضلة. يبقى الجانب الاجتماعي وهي قضية إقناع الإخوة حتى يبقى الرحم، تبقى المودة، تبقى الألفة. فلا بد من إقناع إخوانك بأن هذا أمر طبيعي، وأن إذا كان والله عندهم عادات وتقاليد ما يجوز أن تكون هذه العادات والتقاليد حجر عثرة في طريق أمر أباحه الله عز وجل. ولا يجوز أن تصادم هذه العادات شرع الله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تصادم هذه العادات شرع الله. وأي إنسان يقول والله الحرمة اللي مات عنها زوجة ما تتزوج بعده، هذه جاهلية، هذه كانوا يقولونها في الجاهلية. وأي واحد يقول والله الحرمة اللي اتطلقت خلاص ما تتزوج، هذه جاهلية، ما هم موجودة في الإسلام. ولذلك يجب إزاحة وكنس هذه العادات المصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة أنت في حل ولدك هذا يكون ولي أمرك، ما أدري عاد هذه ترجعين لنظام المحكمة، هل 15 أو لازم يصير عمره 18 ما أدري. وعموما لو وقفت الدنيا كلها أمامك وأنت عندك الرغبة، السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي ينوب عن السلطان، هو الذي يتولى تزويجك، فأنت الحمد لله في راحة وفي عافية واطمئني. يبقى نصيحة أقولها لك: لا تقدمين إلا بعد ما يقتنع إخوانك. هناك وسائل كثيرة، طرق كثيرة، هناك أشخاص أكيد في عائلتكم محترمين كبار يقدرونهم، يسمعون كلامهم، يعني يسلطون على إخوانك ويقنعونهم ولله الحمد، وتنتهي المسألة وتزوجين زواج ما في أي مشاكل. لكن والله إذا اعترضوا أنت الآن بالخيار، تقدمين أو تحجمين هذا راجع لك، لكن الشرع والقانون والدولة معك ولله الحمد والمنة. أم سيف من أبو ظبي تقول: ما حكم الزكاة على أرض بنيناه وما استطعنا تكميله؟ يا أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان المقتني أشياء ليست للتجارة هذه ما فيها زكاة، البيت والأرض والمزرعة والسيارة والأثاث، وحنا دائما نفتي نقول حتى الذهب اللي تلبس المرأة في الراجح من أقوال أهل العلم ما عليه زكاة، الألماز المجوهرات ما فيها زكاة. وهذه الحرمة اللي قالت لك الله يهديها فهمة غلط، فقولي لها ارجعي لها، قولي لا تورطينا وتورطين الناس بعد بهذه الفتوى الجاهلة، هذه فتوى جاهلة. هذه أنتم الآن لو بنيتوا البيت وكملتوا الفيلا كاملة ما فيها زكاة، ما يجب عليكم فيها زكاة. إنسان بنى برج، ها برج على أساس أجره، ما في زكاة، الزكاة في الأجرة مو في البرج. فهميها هذا بارك الله فيك، وقولي له لا تفتي بغير علم لأن تأثم بهذا، أو أن تكون فهمة غلط، تسأل أهل العلم. مجد من العين يقول الوالد توفي من 4 أيام، يقول من أول يوم عيد الفطر كان في المستشفى، يقول ناداني وقال لي وزع كل كتاب لوحده، يقول قلت أنا القرآن، قال لي نعم، يقول أنا ما فهمت وبعدين ما أدرش العمل بمثل هذا الأمر. مجدي أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد وأسكنه فسيح جناته. يظهر والله أعلم يا أخي الفاضل بأن الكلام اللي صدر من الوالد صدر في حالة يعني احتضار، والمحتضر قد يصدر منه بعض الأمور، وما دام قال وزع كل كتاب لوحده، هو ليس عنده مثلا مؤلفات ولا مصنفات، وانت فسرته على أنه قرآن، ما يمنع أنك تأخذ تشتري مصاحف توزعها. فإذا كان والله الوضع في الدولة ما يسمح، وجد كورونا في دول مثلا في أفريقيا وفي شرق آسيا يحتاجون إلى مصاحف، الحمد لله مساجدنا مليانة، كثير المصاحف ما يقرأ من كثرتها في مساجدنا، في دول ما يجدون مصحف. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تروح لأحد الجمعيات اللي لها عناية بالمشروعات اللي في الخارج، وتقول لهم والله هذا مبلغ أبغى 100 مصحف، وتنوي بها وقف للوالد 100-200 مصحف، قول لهم كم قيمتها وخليها وقف للوالد وتؤجر بإذن الله. أم سعيد من العين تسأل تقول ما حكم تأخير تقسيم التركة إلى سنة؟ تقول يعني السبب الكسل. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للتركة يستحقها الورثة بعد وفاة مورثهم وبعد الانتهاء من الديون والوصايا، ومن ضمن الديون المهر المؤخر، هذا يعطى للزوجة والوصية كذلك، وأيضا تجهيز الميت. تجهيز الميت يعني كلفة التجهيز. بعد ذلك تقسم التركة بين الورثة، الزوجة لها الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والأب له السدس والأم لها السدس بهذه الصورة طبعا. وقد تختلف الحسبة إذا كان مثلا الورثة بنات بس فقط، مثلا بنات الأب يأخذ بالفرض والتعصيب، ويعني هذه مسألة ترجع فيها المحكمة. قضية التأخير إذا كان والله باختيار جميع الورثة وبرضاهم ما في شيء، الورثة قالوا والله احنا ما لا توزعون التركة، اصبروا شوي، الجميع برضا وبطواعية وبرغبة ما فيش. إذا قالوا والله الورثة لا نبغى حقنا، أو بعض الورثة، يجب تقسيم التركة إذا لم يكن هناك ثم عذر. كيف عذر؟ والله ما خلصت الآن، في حصر الورثة عند المحكمة، كيف نوزع وإحنا ما حصرنا التركة؟ هذا عذر حتى تنتهي. والله الوالد عليه ديون وقاعد نجمع مثلا ونشوف، اصبروا علينا، هذا عذر. والله السوق طايح، الوالد خلف أراضي، خلف عقارات ما تسوى شيء الآن في السوق، هذا عذر، هذا عذر. أما إذا كان الأمور سليمة الحمد لله وواضحة وبينة وكذا، لا ما يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول لا ما نوزع الآن، وكل من يقول هذا الكلام ظالم ظالم. وإذا كان والله انقسم الورثة قسمين، قسم يقول نبي وزعوا، قسم يقول لا لا توزعون، اللي يبغى نصيبه يعطى، اللي يبغى نصيبه يعطى، واللي ما يبغى نصيبه يقول له يقال انتظر. ونصيب الذي طلب ممكن إذا كان والله عقار يقيم له ويعطى نصيبه ويسجل هذا ويقيد لأجل الحفاظ على بقية الحقوق. أم سعيد تسأل عن الوضوء باليد اليمنى، تقول إذا كان الشخص ماسك يديه ثيابه، ماسك ثيابه بيده اليسرى ويتوضأ باليمنى، يجوز يجوز ما في شيء، استعمال اليمنى أهم شيء إسباغ الوضوء، أهم شيء إسباغ الوضوء. أما إذا كانت إحدى اليدين فقط يتوضأ فيها ولا يسبغ، يعني ما يعطي الوضوء حقه والعضو عضو الوضوء مثلا حقه، لا هذا خلل، هذا خلل. أما يقول لا أنا واثق حتى الاستنثار وكذا وإن كان مكروه لأنه يستنثر باليسرى، ما في شيء، الأصل أنه ما في شيء. أم سعيد تقول في حرمة يعني كلما إذا تأخرت عن الصلاة تتألم وكذا، وتقول أحيانا تكون مشغولة وعندها ضيوف، يقول تقول يعني ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل يعني اللي قلبه معلق بالصلاة ويتألم للتأخر هذا إن شاء الله مؤمن بحول الله، إن شاء الله مؤمن وصادق ومحب للصلاة، وهذا يبشر بخير، يبشر بخير. فالإنسان اللي دائما هاجسه المقلق وشغله الشاغل وهمه الكبير أنه يؤدي فرض الله، هذا يبشر بخير. والله يا أم سعيد في ناس ما دروا عن الصلاة، آخر اهتماماتهم الصلاة، آخر اهتمام يخلص الدنيا يقول بعدها والله أنا ما صليت، توه يتذكر الصلاة. نسأل الله العافية والسلام. أما الحرمة هذه بشرية بخير، وعموما أهم شيء تصلي في الوقت، وإذا كان هناك يعني ضيوف عنده وشيء وأخرت شوي ما عليه شيء، ما عليه شيء، إن شاء الله مأجورة. محمد من العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحرمة الوالد هل هي محرمة على أولادي؟ الجواب نعم، زوجة الوالد محرمة عليك وعلى أولادك، زوجة الوالد محرمة عليك وعلى أولادك، بارك الله فيك. طبعا الذكور يعني. محمد يسأل يقول في عادة عند بعض الناس في العيد، عيد الأضحى، يقول يعني يذبح ذبيحتين، يقول هذه ذبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ذبيحة للأسرة، يقول ما حكم ذلك؟ هذه محدثة من المحدثات، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن نضحي عنه، بل هو الذي ضحى عنا صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، واحد عنه عن آل بيته والثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ممن لم يضحي. فيجي شخص الآن يضحي عن النبي، هذه محدثة ما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما فعلها الصحابة، ولذلك هذه العادة باطلة، هذه العادة باطلة. فالإنسان يضحي بأضحية واحدة فقط ولا يعني يتوسع واجد، ما يتوسع، أضحية واحدة تكفي عنه وعن أهل بيته. أما يقول أضحي والله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصادمة لما جاءت به النصوص. محمد يقول بالنسبة لزوجة الرجل هل يحق أن تتعرى أمام زوجها إذا أرادت أن تغير الملابس؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما بين الزوجين يجوز، ما بين الزوجين من العلاقة ومن كذا يجوز للزوج أن يتعرى أمام زوجته، ويجوز للزوجة أن تتعرى أمام زوجها، سواء في الاغتسال، سواء في تغيير الملابس، سواء في الحالة الحميمية اللي في الفراش، هذا كله لله الحمد مشروع، لأن الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يحفظ عورته إلا من زوجته، أمر المسلم أن يحفظ عورته، قال إلا من زوجتك أو أمتك. ولذلك الزوجة يجوز أن تتعرى أمام الزوج، والزوج كذلك، ويجوز أن يغتسلان جميعا. أم محمد بن العين تسأل تقول يعني بالنسبة للعقيقة ممكن نذبحها بعد اليوم السابع بيوم أو يومين؟ ممكن يا أم محمد، ممكن. العقيقة أفضل وقت لها يوم سبعة، وإذا ما استطعتم يوم 14، وإذا ما استطعتم يوم 21، هذا أفضل الأوقات، وهذه السنة يعني أفضلية، بعد ذلك تبقى سنة مطلقة إلى البلوغ، إلى أن يبلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فالوقت معكم ولله الحمد، لكن لا تفوتون يوم سبعة، هذا أفضل يوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يذبح عنه يوم سابعه. تقول والله لا، انشغلنا في ناس غايبين مسافرين نبغى نذبح كذا، الأمر واسع ولله الحمد. أم محمد تسأل عن الدعاء عند الوضوء. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء ليس فيه إلا ثلاث أدعية وأذكار فقط، احفظيها. أولا قول بسم الله في أول الوضوء، في أول الوضوء قول بسم الله. ثانيا بعد الوضوء تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم والترمذي. جاء زيادة عند الترمذي محل كلام عند أهل العلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الدعاء الثالث اللي إذا حبيت تقولينه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح، هذه الثلاثة فقط. أثناء الوضوء ما في أي دعاء، أي إنسان يدعو أثناء الوضوء يقول اللهم بيض وجهي، اللهم ألبسني الحلل، كل هذه بدع. فإذا حفظنا الثلاثة هذه عرفنا ما هي أدعية الوضوء، بسم الله في أول الوضوء فقط، قول بسم الله من دون بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله فقط، بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا هذه بسملة، هذه في القرآن، أما بسم الله هذه عند الوضوء. بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، ولو زدت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيب، ما في بأس، لأن كثير من أهل العلم يحسن هذه اللفظة والجمهور على تضعيفها. الدعاء الثالث إذا حبيت تقولين سبحانك اللهم وبحمدك، هذه اللي قلتها أنا قبل قليل. محمد بن عمان يسأل يقول بالنسبة للنوافل هل فيها استغفار؟ يقول طيب أنا إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وفي وقت للانتظار لإقامة الصلاة ماذا أفعل؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعدين التعظيم، هذا كله بعد الفرائض، بعد كل فريضة، صلوات الخمس صلاة الجمعة، واضح؟ الله يرضى عليك. بالنسبة للنوافل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد النافلة أستغفر الله أستغفر الله، ما ثبت، واضح؟ طيب أنت الآن ذكرت لي صورة، جيت الآن المسجد وصليت ركعتين وانتظرت الإقامة، تقول أنا وش أسوي بهذه الفترة؟ أشغله بطاعة الله. طيب ما هي طاعة الله؟ الدعاء، ترفع يديك تقول اللهم اغفر لي وارحمني مثلا. الاستغفار من دون اعتقاد أن هذا مشروع بعد السنة الراتبة أو بعد السنة بعد تحية المسجد أو بعد أي سنة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة 200 300 مرة. الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مثلا، قراءة القرآن، تمسك المصحف اللي موجود أو في المحمول، تطلب العلم، هذا كله ممكن تشغل وقتك فيه. وأفضل شيء أفضل شيء الدعاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فأشغله بالدعاء. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة ولله الحمد على التمام والكمال. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.